وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت من اللقاء السابق نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأول الأخت الكريمة السائلة تذكر أنها كانت في صلاة التهجد فابنها بكى فخرجت من الصلاة لتسكن ولده فأنامته ورجعت كان الإمام في الركعة الثانية، فتقول إنها دخلت في الصلاة فصلت الركعة الأولى التي فاتتها ثم دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وسلمت معه، وتسأل عن حكم صنيعها هذا. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أن خروج الأخت من الصلاة فهذا إن شاء الله لا تثريب عليها فيه للضرورة وللحاجة، لأن الطفل اللي موجود معها ربما أفسد الصلاة على المصلين، وقلبها كأم لا يطاوعها في أن تترك ولدها في هذا الصراخ والبكاء وهي في الصلاة، فخرجت من الصلاة لضرورة أو لحاجة، وبعدما نام ولدها كأن تكون أرضعته أو ما شابه ذلك رجعت. طب كيف تدخل في الصلاة خلف الإمام؟ دي صلاة المسبوق. إن شاء الله هذا ما نبينه بأمر الله بعد الاتصال التالي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سامع حضرتك، تفضل. تفضلي حضرتك، سامعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك عن حاجة.
تفضلي.
بالنسبة للقضاء إن شاء الله، القضاء الدين اللي علينا في رمضان اللي هو قبل 6 البيض.
معلوم نعم.
إن شاء الله يعني قبل 6 أفصل بينهم. يعني القضاء الأول وبعد كده 6 البيض، أفصل بينهم بيوم.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ؟
مع حضرتك، تفضل.
مع حضرتك، بعد إذن حضرتك، كانت بنت عندها 14 سنة فهي مدت إيديها وأخذت فلوس من بيتي فحلفوها على المصحف، حفظت على المصحف، كانت رمت الفلوس بس قالت إن هي ما خدتهاش وهي أخذتها، وهي دلوقتي عندها حاجة 20 سنة وحاسه بالذنب في حلفان المصحف ده ان هو واقف في حياتها، فدي كفاره او حاجه؟
حاضر،
معلش بعد اذن حضرتك. وفي سؤال تاني،
اتفضل.
دلوقتي في حاجه ضاعت مننا في البيت واحنا عايزين نقرا، قالوا لنا اقرا عدة ياسين، فدي في حاجه اسمها عدة ياسين او لينا ذنب لو قريناها؟
عدة ياسين ما فيش حاجه اسمها كده طبعا،
يعني برجاء ان انا عايزه ارد حضرتك.
حاضر. الاخت الكريمه، طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور ايمن.
الله يحفظك،
اتفضل. لو سمحت نريد ما هي الصيغه الصحيحه في صيغه التكبير بتاع العيد؟ لان اختلفنا جماعة لما بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى انصاره، واختلفوا جماعة قالوا لا وجماعة اي، فما هي الصيغة الصحيحة؟ وسؤال ثاني، جماعة لما بيجتمعوا في القرية على قراءة قران الموتى، بعد ما ينتهوا من القراءة صاحب الموتى يعطي كل واحد مبلغ يعني من الله، فما حكم هذه النقود؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ؟
مع حضرتك تفضل.
الله يجزيك خير يا أستاذ. بقول لحضرتك والله في يوم من الأيام طبعا حصلت مشكلة بيني وبين الزوجة، والمهم أصرت إن أنا أطلق عليها الطلاق يعني. فقلت طلقني طلقني والله حرام عليك يا بنت الحلال وهذا والكلام. فالمهم يعني بعد الحاح شديد وبتاع وغير راضي عن الموضوع فطلبت على الطلاق. وهي معي الحين. فمش عارف يعني اعمل ايه حضرتك يعني.
يعني حضرتك قلت لها ايه؟
قلت لها انت طالق.
طيب حضرتك كنت مطلقها قبل كده؟
مروان من الفترة بعيدة طبعا حضرتك. برضو في مشكلة وابوها قاعد قلت له عليها الطلاق انا محترمة عشان خاطرك. بس كده يعني.
لا يعني حضرتك ما طلقتهاش قبل كده؟ ما قلتلهاش انت طالق قبل كده؟
لا ما قلتلهاش. المره اللي قلت لها قلت لابوها انت وعليا الطلاق ان انا بنتك دي انا محترمه عشان خاطرك.
طيب حضرتك كده الطلاق اللي حضرتك بتقول عليه وقع؟
الاولاني ولا الثاني؟
الثاني الثاني لما حضرتك بتقول لها انت طالق.
انت طالق
كده الطلاق الصريح ده طلاق واقع.
طيب.
تمام؟
طيب بالنسبة
خلاص هي قاعدة معاك يبقى لو حصل بينكم بالكلام او بالفعل المراجعة بتتم.
طيب هي لان احنا في السعودية وما قدرتش اعمل حاجة فالمهم رجعتها وانا قاعد معاها في البيت يعني.
ما يجراش حاجة بس اشهد على ذلك، اشهد على الطلاق وعلى الرجعة ان شاء الله.
طيب
من باب الاحتياط يعني.
طب انا ما اشهدتش حضرتك يعني والموضوع
الرجعة صحيحة لكن الاشهاد مندوب اليه، او تكتب عند حضرتك كده ان انت طلقتها بتاريخ كذا وراجعتها بتاريخ كذا يبقى معروف للحلال.
انا عارف الموضوع عارف يعني معتقد بيه حضرتك يعني. طيب بالنسبه للكفاره حضرتك انا اخرجت 10 مساكين حضرتك.
مفيش كفاره على ايه؟ ده طلاق صريح وطلاق واقع
يعني ملوش
ايه. مفيش كفاره في الطلاق.
ملوش كفاره ولا
لا 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 ده طلاق لفظ طلاق صريح.
طيب يعني اللي احنا فيها ان هي معايا حاليا في مشاكل دينيه بالنسبه لي.
مفيش مشاكل، ما حضرتك الراجل بيراجع زوجته اما بالقول واما بالفعل.
ايوه نعم.
يعني لو رجعت العلاقه الزوجيه بينهما فهذه مراجعه. لو قال لمراته انا ردتك لعصمتي انا راجعتك يبقى كده تمت المراجعه.
نعم.
واسال يعني الله. وبعدين هي حضرتك شوف كلم الزوجه مش اي كلمه طلقني، والمراه بترجع تندم اشد الندم بعد ذلك. يعني حضرتك لما طلقها تقول لك وانا كل ما اقول لك كلمه تسمعها، ما انت بتسمعش كلام مش كده؟
الله يسامحهم والله يعني الحمد لله.
ما انا بقول لحضرتك هتقول لك انت يعني من امتى بتسمع كلام؟ اشمعنى فيدي سمعت كلامي؟ ما انا بقول لك دي اللي جاي تسمع فيها الكلام.
دكتور الله يبارك في امثالكم ويخليكم لنا يعني.
ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب.
يعني تضعفوا على
الحريم
شويه في الحاجات
اللي ما هو معلش برضه وربنا جعل القوامه بايد الرجل ليه؟
والله هنعمل يعني.
انا بقول لها قالت لك زهقت خالص مش لاقي حاجه سيب لها البيت وامشي.
والله يعني يلا الحمد لله
وشكر لله. اسال الله ان يصلح ذات بينكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور معلش لو سمحت ممكن تسمعني بس شويه؟
اتفضلي تحت امرك.
انا والدي الله يرحمه كان ليه 9 قرايب. منهم 4 زراعه ومنهم 4 كانوا جنب البلد طلعوا مباني. فاخواتي بقوا الاربع زراعه هم وبنوا بيهم بيت. هو بيت حوالي قراصين. كانت ارض كبيره دي حوالي قراصين. فهم بقوا الاربع قرايب هم بنوا بيهم نص البيت ده وسابوا بيت قديم. يعني النص الثاني بيت قديم. فدلوقتي والدتي قالت لنا انت لكم في الارض دي استحق الصبيان باعوه وبنوا بيه لكم بقى في الارض اللي جنب البلد. فجت دلوقتي رجعت تاني لما الارض بتاعت مباني قالت انتوا ما تخش لكم في الارض اللي بتاعت كل واحد 1200 جنيه. فجت دلوقتي عايزه تدينا حقنا في الارض ديت 4 قريب ونص اتبرعوا بقراب وربع المسجد وتفضل الباقي دلوقتي بتقول لي انت ما فيش الا اقل من النص ايراد كتير. عايزه تديني فيه 5000 جنيه في ارض مباني. وبتقول لي البيت انت ما تخش فيه لان الارض اصلا والبيت تبع الاصلاح الزراعي. فبقول لها يعني انا خايفه عليها بس مش فرمانيه انها تحرمنا من ايراد البيت. قالت لي احنا بندفع له ايجار للحكومه. مع ان كمان الارض بندفع لها اقل الحكومه.
طب حضرتك اسال حضرتك سؤال بس، بالنسبه للارض الاصلاحي الزراعي مبحوثه باسم مين؟
نعم سامح حضرتك،
الارض مبحوثه باسم مين؟ ارض الاصلاح الزراعي باسم والدك؟
طيب
مش باسم حد تاني يعني؟
لا باسم والد.
طيب ها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. الله يحفظك.
رجل في رمضان قبل زوجته وداعبها يعني، لكن ما وصل للمنطقة المحظورة ولا أنزل ولا شيء. أنا أعرف إنه يعني هو كده جرح صوم، ولكن هل في شيء أو
هو كده يعني؟ بالنسبة للقبلة بالنسبة للصيام فيها عدة مذاهب لأهل العلم، وكثير من أهل العلم يقول بالكراهة، مكروهة. معايا حضرتك؟ القبلة مكروهة ليه؟ لأنها بتكون ذريعة إلى المنهي عنه. معايا حضرتك؟ وكانت
ولكن هو قادر يمسك نفسه يعني.
ما احنا بنقول النهاردة بالنسبة لهذه المسألة، أمنا عائشة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فتبين النبي كان أملك الناس لنفسه. ومن منك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني رعى حول الحمى أوشك أن يواقعه. الحاجة الثانية، لو الإنسان يملك إرباه طب المرأة؟ معي حضرتك؟
معك.
وبعدين خصوصا أنه لو أمزة دخلنا في مشكلة فقهية ثانية، لو أمزة فكيف لو أمنة؟ يبقى هندخل في متاهات فقهية إحنا في غنى عنه.
طب إحنا بنحددها يا شيخ، نقول لا أمزة ولا أمنة.
ما خلاص، ما انا بقول لحضرتك يبقى على الكراهه فقط.
بس كراهه
يعني على الكراهه.
طيب
ربنا يرفع قدرك ويحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم. عليكم ورحمه الله وبركاته.
عم الشيخ.
مع حضرتك، اتفضل.
كنت عايز اسال حضرتك، انا متزوج، كنت متزوج من اثنين يعني، وبعدين ما حصلش نصيب لظروف كده يعني، وطلقت الاثنين. وبعدين شفت إنسانة كويسة على خلق، متدينة، وتقدمت ليها أكتر من مرة وليها راجل متدين وإمام مسجد وكده، ولكنه هو رفض وقال لا عشان خاطر ممكن بنتي تجوع، أو مش هينفع يعني ان انت تتجوز واحد متزوج يعني. فكنت عايز اعرف رأي الدين في الموضوع ده.
لا، هو الراجل حر يجوز بنته لمن يشاء. انت معايا حضرتك؟ يعني النهاردة هو بنته ديت في ولايته، وهو ينبغي انه يبحث عن المصلحة لها. فالنهاردة انا النهاردة اللي معلش اروح له يرفضني، هو حر، مش معنى كان يبقى راجل وحش. معايا حضرتك؟
ماشي، ما رأي الدين ايه يعني؟ هل انا عملت حرام كده ولا
لا؟ انت بالنسبة لك انك طلقت، ما اقدرش اقول ان الطلاق في حد ذاته حرام، وما اقدرش اقول ان الراجل غلط ان ما جوزكش بنته. انت معايا حضرتك؟ يعني الراجل النهاردة لما يتخوف ويتخوف على بنته يقول لك لو اللي خلاه طلق اثنين ايه المانع يطلق الثالثة؟ راجل عنده مخاوف لها سبب. ولما يجي النصيب ربنا سبحانه وتعالى يقدره ان شاء الله لا هيبصوا طلقت ثلاثة ولا أربعة، مش هيبصوا للكلام ده. فربنا يقدر لك الخير حيث كان. بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت في الصلاة ودخلت مع الإمام في الركعة، دخلت الإمام في الركعة الثانية، صلت الركعة الأولى ثم أتت بالثانية. زي ما ذكرنا قبل ذلك في هذه الحلقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يدخلون خلفه في الصلاة فيسأل بعضهم بعضا كم صلى، يعني داخل في الصلاة كم صلى، يعمل له كده يعني اثنين، أو كده يعني ثلاث، أو كده يعني واحد، فيأتي بما فاته ثم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي، ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فوجب النبي صلى الله عليه وسلم سبقه في الصلاة، فقال والله لا أجده على حال وأخالفه إلى غيره. فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاله التي هو عليها في الصلاة. فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا، يعني من أتى إلى الصلاة يدخل مع إمامه في الركن الذي هو فيه أو في الوضع الذي هو فيه، يعني وجد الإمام قائم يقوم معه، راكع يركع معه، ساجد يسجد معه، ولا يخالفه على حاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. تدخل الصلاة تدرك ما تدركه وتقضي ما فاتك. يبقى هذه الأخت أخطأت لأنها سبقت الإمام بالصلاة، وكان الواجب أنها تدخل معه في الركعة الثانية، فإذا ما سلم قامت فأتت ما فاته. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأسئلة التي وردت إلينا نجيب عنها إن شاء الله، ثم نرجع إلى أسئلة الحلقة السابقة. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن قضاء صوم رمضان، بتقول قبل الستة أيام البيض، تقول هل تفصل بينهما؟ أول نقطة هنا أقف معها، هي تسمية الأيام الستة من شوال بالأيام البيض، ده أرجو أن احنا نصحح هذا الخطأ اللغوي الذي درج على ألسنة. الأيام البيض اللي هي الأيام الثلاثة في منتصف الشهر العربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت بالأيام البيض لاكتمال القمر فيهن بدرا، فسميت بالليالي البيض لهذا السبب. لكن بالنسبة لستة أيام من شوال فلا تسمى بالأيام البيض، والله أعلى وأعلم. ستة أيام من شوال هذه سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صيامها بحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وصام الدهر أي العام، لأن رمضان الشهر بعشرة أشهر، والستة أيام هذه بشهرين، والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام العام بأكمله. وعلى ذلك فيسن صيام هذه الأيام الستة، وذلك هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، خلافا لأبي حنيفة وخلافا للإمام مالك. أبو حنيفة لأن الحديث لم يبلغه، حديث أبي أيوب الأنصري، والإمام مالك عملا بقاعدته اللي هي عمل أهل المدينة، لم يجد أهل المدينة يصومون هذه الأيام فلم يقل بها، ولذلك كره صوم هذه الأيام، ده ثابت من كتب المالكية. لكن الإمام النووي يرد عليه ويقول أن الحجة مع الشافعي وأحمد، لأن الحجة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعده. يبقى صيام هذه الأيام، هذه أيام مسنون أن تصام، ولكن هل بالنسبة للأيام دي تصام على سبيل التتابع ولا على سبيل أنها تكون متفرقات؟ يجوز أن يتابع الصوم فيها ويسرده، ويجوز أن يفرق الصوم فيها. طب بالنسبة لأخواتنا الفضليات، هل يلزم أن الأخت تقضي ما عليها من شهر رمضان ثم تصوم هذه الأيام؟ يعني ما ينفعش تصوم الأيام الستة هذه وهي ما زالت مدينة بصوم تقضيه من شهر رمضان للعذر؟ العلماء في هذه المسألة منهم من قال أن ينبغي أنها تقضي ما عليها أولا، لأنها بذلك لم تصم شهر رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وما أراه في هذه المسألة هو الرأي الآخر، والله أعلى وأعلم، أن المرأة يمكنها أن تصوم هذه الأيام أولا ثم تقضي ما عليها من رمضان، لأن القول بغير ذلك يجعل قضاء رمضان قضاء مضيق، يعني لا يبد أن يكون في شهر شوال. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم بخلاف داود الظاهري. داود الظاهري هو الذي أوجب على المرأة أن تقضي هذه الأيام أولا في شهر شوال ثم تصوم بعد ذلك هذه الأيام، وقال إن قضاء رمضان لابد أن يكون في شهر شوال، هذا مذهب داود الظاهري وما قال به. لكن المرأة يجوز لها أن تقضي حتى شعبان القابل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، ولو عجلت بقضاء الصوم فهذا أولى وأفضل لإبراء الذمة، لكن لا نلزم أخواتنا به. ومن ثم فيجوز للمرأة إن شق الأمر عليها أن تصوم هذه الأيام لأن لها وقتا تخرج به وشهر شوال، ثم تقضي ما عليها وهو متاح لها طوال العام، والله أعلى وأعلم. لكن لو أرادت الأخت الكريمة أن تقضي ما عليها أولا ثم تشرع في صيام هذه الأيام الست فلا تثريب عليها ولا بأس، وقد أبرأت ذمتها بذلك. لكن هل يجب أن تفصل بين هذه الأيام بيوم تفطر فيه؟ لا ينبغي عليها أن تفعل ذلك، لا يلزمها أن تفطر يوما تفصل فيه بين أيام القضاء التي عليها من رمضان وبين صوم الستة أيام، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإنما الفصل لمن صام رمضان ثم صام ستة أيام من شوال إنما يكون ليوم العيد، لأن يوم العيد يحرم الصوم فيه، لا يجوز أن نصوم يوم الفطر ولا يجوز أن نصوم يوم الأضحى ولا أيام التشريق بالنسبة للحج، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن مش لأن نفصل رمضان عن الأيام الستة بيوم، لا، لأنه يحرم صوم يوم العيد. لكن المرأة إذا ما قضت ما عليها يوم العيد قد مر، ولا ينبغي أن تفصل القضاء الذي عليها من شهر رمضان بيوم تفطر فيه وهي تصوم الستة أيام، وإنما تسرد هذا الصوم سردا دون تفريق، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني، الأخت الكريمة بتسأل عن بنت خدت فلوس وحلفت على المصحف إنها لم تأخذ هذا المال وألقت به، وكان الأمر ده منذ سنوات خلت، فهي تشعر الآن بالندم وتشعر بأن الحلف على المصحف هذا أدى إلى عقبات في حياتها، ما عليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله عز وجل؟ ولو تأملنا الحقيقة لوجدنا المرأة التي رماها زوجها بالفاحشة وهمت أن تقر وأن تعترف، فلما وجدت الناس قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وأبت أن تحلفا. ولو نظرنا إلى تفرقة الله عز وجل في الملاعنة هنجد تفرقة في العذاب بين الرجل وبين المرأة. الرجل إن كان كاذبا تجد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما المرأة فتجد أن غضب الله عليها، واللعن هو أشد من الغضب كما هو معلوم، لأنه من الطبيعي أن تضرأ المرأة عن نفسها حتى وإن كانت كاذبة، ولكن ليس من الطبيعي أن يتهم الرجل المرأة زورا وكذبا وهي بريئة. فلذلك هذه الفتاة التي حلفت بالله عز وجل ينبغي عليها أن تتوب، هي ألقت بالمال، فينبغي عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من أعمال الصالحات، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة قراءة عدية ياسين، طبعا الحقيقة هذه ليس لها أي أساس ولا أصل من الشرع. في بعض الناس كده عندهم اعتقاد ان لو واحد قرأ على الثاني عدية ياسين ممكن يحرقه ممكن يموته، يقول لك ده يقرأ عليه عدية ياسين يجيب اجله، ويروح لواحد يقول لك ده يقرأ لك عدية ياسين يكومه في الارض. وسبحان الله، هذا من سوء الظن بالله عز وجل، وهذا من البدع التي ابتدعت، ومن باب اكل مال الناس بالباطل. لا في حاجة اسمها عدية ياسين، وحتى الحديث الذي ورد يسين قلب القرآن اقرؤوه على موتاكم، فهذا حديث ضعيف لا يصح أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فموضوع عدية ياسين موضوع يقول لك حاجة اتسرقت، نروح لواحد يفتح المنجل، واحد يقول لك بالمفتاح كده هيقول لك من اللي سرق، هذا رجم بالغيب. ولو تأملنا لوجدنا أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر الله عز وجل له الجن مات وهو يتكئ على منسأته أي على عصاته، والجن تعمل تحت بصره، وما دلهم على موته غير دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ما لبثوا في العذاب المهين. الغيب لا تعلمه الجن ولا تعلم شيئا منه، وكان سليمان أمام أعينهم وهم يعملون، سخرهم الله عز وجل له، لا يعلمون بموته وهم ينظرون إليه. ولو تأملت أخي الحبيب في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في كتاب الوكالة لوجدت أن هذا الشيطان أو الجن الذي دخل يحث التمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوكله بحفظ تمر الصدقة، فجاءه هذا الشيطان يحثو من التمر ويسرق ليأكل، فأمسك به 3 مرات في 3 أيام. أمال كيف يرى الجن الإنسان؟ أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا إذا كان على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليه. فإذا ما تغيرت هيئته ويتشكل ويأخذ، ممكن يأخذ صورة كلب، صورة حية كما هو معلوم، يتلبس بصورة إنسان، فلا يمكن أن يختبئ من عين الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن ثم فإياك أن تظن أن الجن يطلع على الغيب، أو أن الجن يمكن أن يملك ما لا يفعله يعني بخوارق العادات، لا يأتي بخوارق العادات وما لا يفعله أحد، يعني له قدرة محدودة لا يعد قدره. ولو نظرت في صورة الجن لرأيت عجبا. يعني الحقيقة لما ينكروا على سفيههم اللي هو إبليس أنه نسب لله عز وجل الصاحبة والولد، وأنهم ما ظنوا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لوجدت أمرا عجبا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن قدرة الجن هذه قدرة محدودة، وأنهم لا يملكون من أمر أنفسهم ولا من أمر غيرهم شيئا إلا ما أذن الله عز وجل به. ومن ثم لا ينبغي أن نسير خلف هذه الخرافات، فتح المنديل والعلم بالغيب ووشوشة الودع وقراية عدية ياسين وما شابه ذلك، فهذا كله أمر لا يعود علينا بنفع. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله أن نكون ممن يأتون هؤلاء الكهنة، أو ممن يأتون هؤلاء المحتالين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك. الله يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك وكل سنة وأنت طيب. السؤال لسيادتك بس بعد إذنك كده. في شهر رمضان واحد يعني دعي زوجته يعني خارج المناطق يعني المعروفة، لكن حصل مجزي. انت سمعني حضرتك؟
سمع حضرتك.
يعني حصل المذي، يعني هل ده طرى فيه مثلا كفارة ولا
يقضي هذا اليوم؟
ايه؟
يقضي هذا اليوم،
يقضي اليوم بس. طب شاكرين لأفضل حضرتك،
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي الحبيب، سمع حضرتك. اتفضل، سمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، معلش بس سؤال معك.
اتفضل
حضرتك. انا عايز اعرف ايه البيع في القسط وايه بيع الكاش.
يعني مش فاهم سؤالك، معلش.
اللي يعني انا مثلا دلوقتي راجل عندي محل. عندي محل ببيع مثلا بالقسط والكاش. عايز اعرف ازاي ابيع قسط وازاي ابيع كاش.
حاضر. طيب ايه في البيع حضرتك؟ لان التلفزيون على اول.
انا مثلا عملت حاجه معينه مثلا في الفلوس.
خلاص اقفل حضرتك، فهمت سؤالك. اتفضل اقفل. اتفضل. ماشي. الأخ الكريم اللي بيسأل عن صيغة تكبير العيد، أصح الصيغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا أصح الصيغ التي وردت في تكبير العيد. بالنسبة للاجتماع في القرية على قراءة القرآن على الميت، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، ولا عن سلفنا الصالح. الأمر الثاني أنهم يجي يعملوا ختمة، كل واحد يقرأ جزء ويجيب 30 واحد يبقوا ختموا القرآن ويهبوا ثواب القراءة للميت ويأخذون الأجر على ذلك. فإن كانوا قرأوا لقاء الأجر فأي ثواب أخذوه، وإنما الأعمال بالنيات. إن كنت أنا راح أقرأ في الميتم علشان أخذ 10,000 و20,000 و50,000 و30,000، فأي مثوبة قد حستها، وأي فضل قد بقي لي بعد ذلك، وأي ثواب أهبه للميت. ومن قال بجواز قراءة القرآن للميت لم يقل أنك تستأجر إنسان يقرأ لك، ولا أنك تدفع الأجر على ذلك، إنما قال أن الإنسان نفسه يقرأ. وبعض الشافعية اشترط أن تكون القراءة على المقابر عند قبر الإنسان حتى تتنزل الرحمة في هذا المكان. فالحقيقة أن ما يحدث بهذه الصورة ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء، وينبغي لأهل القرآن أن يتنزهوا عن ذلك وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فإن القرآن لم يتنزل لكي نقرأه على الأموات، ولم يتنزل لنقرأه على المقابر، ولا في الخميس ولا في الأربعين ولا في السهرات، وإنما ينبغي أن يكون كتاب الله عز وجل نبراسا لنا وقائدا ودستورا لحياتنا. ينبغي أن احنا نحل الحلال ونحرم الحرام، ولا ينبغي أن هو يكون مصدر يعني التسول كما يفعل بعض الناس في المقابر، يروح يلف هنا ويمد يده ويقرأ ويجيب من أول الصورة ونص الصورة وآخر الصورة عشان يروح مقبرة تانية وهكذا. والحقيقة يعني أود أن كتاب الله عز وجل يكون للعمل ويكون للهداية، ولا يكون للتجارة، ولا ان احنا نتأول عليه، ولا ندفع كذا في الخميس وندفع كذا في الاربعين، نجبر كتاب الله عز وجل ان احنا نشتري به ثمنا قليلا او ان نأكله على هذا النحو. واجتماع الناس هذا لقراءة القرآن ليس عليه دليل من الشرع فيما اعلم، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل إن والدها كان ليه 9 قراريط أرض زراعية، 4 زراعة و4 مباني، وإن هم بنوا بيت وخدوا جزء من الأرض. والدتها قالت لها لا ليكم، رجعت قالت ملكوش، وليكم في الأرض الزراعية لما دخلت زراعية ملكوش، إلى آخر هذا الكلام. هذه المسألة أرى أنها أقضية. أقضية يعني إيه؟ يعني النهاردة الأخت الكريمة كان لها أخوات كما يبدو من السؤال، إن في بنات في صبيان أو في ذكور وفي إناث، ولهم أم موجودة. المسألة مش مسألة فتية، الأب مات وساب ورثة، ده نصيبه إيه ده نصيبه إيه، بل هو أقضية. فإن شاء الله يشوفوا حد من أهل الفضل والخير من بلدهم ويقعدوا مع بعض كده ويستمع إلى هذا وإلى ذاك، ويحلوا هذا الأمر بينهم بالطرق الودية. لكن حتة ان البنت يقول لها انت ليكي 1200 ولا ليكي 5000 وما شابه ذلك، فالمولى لم يأمر ان نشتري من البنات انصبتهن، وانما قال رب العزة سبحانه مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. المفروض الابن النهاردة هل بياخد فلوس؟ هو ما بياخدش فلوس. يعني اذا كان المبدأ ادي للبنت 5000 جنيه وتمشي تطلع من الارض تتخرج، ثم البنت تدفع 10,000 جنيه لاخيها ويتخارج هو من هذه الأرض، هل يقبل؟ إن قبل 10,000 يأخذهم ويمشي، لم يقبل يبقى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الحقيقة الكيل بمكيالين هذا من أسوأ ما نجده في هذه الأيام. والحقيقة إن أنا أعجب الحقيقة من اللي بيسارعون في التكفير ويكفرون الناس بدعوى الحكم بغير ما أنزل الله، ويحملون الآيات على أشد المحامل، ثم إذا به هو نفسه وقد تلبس بظلم امرأته، وقد تلبس بظلم شقيقته، والحقيقة يظن أن التكفير في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله أنه للحاكم، ولم يقل أحد مطلقا من أهل العلم بذلك، وإنما قالوا حتى المعلم الذي يفصل بين الصبيان في الخط في الكتاب. الحكم بغير ما أنزل الله يحمل على كل الناس، ليس على طائفة دون طائفة، ولا ينبغي أنه يصرف إلى الحكام بغير دليل. وفي أمور من الشرع لا تحتاج إلى حاكم يقيم هذه الأمور علينا، يعني أمور المواريث والعلاقة بين الزوجين وما شابه ذلك، هل تحتاج إلى حاكم يقيم شرع الله عز وجل فيها؟ شرع ربنا معروف معمول به في هذه المسائل، ورغم ذلك لا تؤدى الحقوق إلى النساء، بل إن بعض البلاد وأكاد أجزم بذلك في مصر بلاد كاملة لا تعلم شيئا عن سورة النساء ولا تعلم شيئا عن آيات المواريث، وكأن هذه الآيات لم تتنزل عندهم إلى الآن. فالحقيقة أرجو أن بالنسبة لمسائل الميراث هذا، الذي تولى بيان نصيب كل وارث هو رب العزة سبحانه، والمولى سبحانه لم يقل اشتري نصيب أختك، ولم يقل ادفع إليها مال أو تتخرج من التركة رقاء مال، إن باعت بطيب خاطر منها فهي وشأنها، لكن إن أنت كل حاجة تقول لها خذ فلوس أخذ الفدان بكذا، ربنا ما أمركش بذلك، وإنما قال رب العزة سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إن كانت البنت 5000 يبقى الذكر 10000 ويتخارج. وقال المولى سبحانه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن إحنا عندنا الحقيقة تقاليد بالية، لا أعلم كيف استقرت في نفوس الناس إن الأرض تبقى للولد، البيت يبقى للولد، سبحان الله، وكأن البنت قد أذنبت. والحقيقة يقول لك ما لأبويا ما يروحش للغريب، الغريب اللي هو من جوز أخته، طب ويروح للغريبة اللي هي مراتك أنت، مرات الابن، ما إيه الفرق بينها وبين زوج البنت؟ بل زوج البنت هذا يكون ابنا لهذا الرجل، وربما يكون أبر به من ولده، وده أمر مشاهد ويحدث كثيرا، جوز البنت لما يصح يكون أحسن من ابنه كمان. فالحقيقة والمال مش مال زوج البنت، ده مال ابنته، مال بنت الرجل، هي اللي ورثت، هي جوزها ماله، جوزها ليه ذمة مالية مستقلة عنها تماما. فأرجو الحقيقة أن احنا نطبق شرع الله عز وجل في مسائل المواريث، وأن ما يبقاش أسهل كلمة تاخد قرشين وترضيها وتمشي، ربنا لم يأمرنا بذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا دكتور. دكتور لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاولاني، كنت اشتريت قطعة ارض زراعية من حوالي 4 سنين. قطعة الارض دي ضعيفة، زراعتها ضعيفة جدا، ما بتزرعش. فواحد واخدها مجانا ما بيدفعش فيها ايجار خالص. هل ينفع احسبها من زكاة المال؟ يعني قيمة الايجار السنوي احسبه من زكاة المال؟
لا لا ما ينفعش طبعا.
ها؟
ينفعش ابدا.
ما
ينفعش نهائي. هو انت حضرتك وانت بتاخد مال اصلا
من زكاة المال اللي عندي؟
انت حضرتك بتاخد منه مال اصلا؟
لا ما خدتش.
ما خدتش، يبقى هتملك الفقير ايه؟
لا ده انا قصدي ان قيمة الايجار السنوي اللي عليها اخصمه من زكاة مال.
اذا كان انت ما بتاخدش حاجة اصلا يبقى هتخصم ايه وانت بتاخد منه ايجار؟
لا من عندي مال تاني.
انا فاهم الكلام ده، حضرتك فاهمه، انا قصدي انت ما بتاخدش ايجار، هتدي للفقير ايه؟ معايا حضرتك؟
ما طلعش عليها زكاة مال.
الارض نفسها مش هيطلع عليها حاجه، انت ما بتاخدش منها حاجه، مش كده؟ المال اللي عندك الزكاه بتاعته المفروض تمسكه كده في ايدك وتسلمه للفقير تملكه له، مظبوط؟ انما انت النهارده عليك 1000 جنيه مثلا، تقوم ما تطلعهمش وتقول ما انا بدل الراجل ده الارض ببلاش، هي دي زكاه مالي؟ فهمتني حضرتك؟ ما ينفعش. ما ينفعش.
نعم.
انت عايز تاخد اجر منه، خد اجرتك الايجار الارض منه. ولما تمسكها في ايدك طلعها للفقراء والمساكين، مش ليه هو برضه.
نعم.
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، اللام دي اسمها لام ايه؟ لام التمليك، لام الملك. يبقى لابد انك تسلم اليه المال على سبيل التمليك، يخرج من ذمتك يدخل في ذمتك. معايا حضرتك؟
نعم نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، الدم ما يعدي عليه السنه اللي هو 85 جرام. انا عندي اكثر من 85 جرام بالنسبه لزوجتي، وبالاولاد عندي بنتين تانيين.
ذهب زينه؟
ها؟
ذهب زينه يعني؟
ذهب زينه بس ما بتلبسوش عشان خاطر ظروف البلد اليومين دول.
انا فاهم، بس هو ذهب جايباه حلي مش كده؟
اه
ما ادين لله به، وده مذهب جماهير الفقهاء، ليس في ذهب الحلي زكاه. معايا حضرتك؟
نعم.
معلكش زكاه في ايه؟
لو اكثر من 85 جرام بالنسبه.
ما هو لو اقل من 85 جرام مش هيبقى في مجال للسؤال.
تمام.
اللي يسال لازم يكون بلغ النصاب مش كده؟
آه.
الحاجه الثانيه خلي بالها حضرتك، الذهب اللي عندك ممكن يكون 21 جرام، ممكن 18 جرام، الذهب بيبقى 85 جرام صافي اللي هو عيار 24.
تمام.
فحضرتك ليس في زكاة الذهب الحلي صدقه، والله اعلى واعلم. مفيش في صدقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير.
الله يحفظك.
معايا كذا سؤال لو سمحت.
اتفضل.
في رمضان حضرتك قلت لي اتعامل مسكين، انا عندي 65 سنه ونص ومريضه بالسرطان، فطلعت اطعام حضرتك قلت كيلو ولا ربع، انا طلعت كيلو ونص لوبيا ونص فاصوليا بيضاء. بس ما طلعتش معاهم ولا عيش ولا زيت ولا دحمه ولا اي حاجه، هم دول بس ل 29 مسكين. فهل هذا يجزي؟
الرز الرز لوحده ان شاء الله مجزي يا حاج.
جزاك الله عافيه.
الله يحفظك.
السؤال الثاني،
وطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك.
امين. وطي التلفزيون شويه لو سمحت. حاضر. السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه يعني انا مريضه لكن بقوم لغايه الحمام وباجي، لكن انا مش بتوضى. بتيمم. فالتيمم بتيمم على اي حاجه جنبي بخبط.
لا حضرتك يا حاجه معلش، حضرتك ما بتتوضيش ليه؟
لان انا لما بقف، انا عندي سرطان، اما بقف كتير سلسله ظهري بتوجعني ويعني بخبط بسرعه. فبتيمم وبتوضى جميع.
طيب ما فيش حد جنب حضرتك يا حاجه يجيب لحضرتك شفشق ميه كده؟ و
يعني انا عندي ولادي بس مش بحب اثقل على حد.
لا لا، اصل دي ما فيش اثقال، ده باب خير مفتوح يا حاجه ليهم، ده مش اثقال. يعني حضرتك انت لما اقف اوضي والدتي انا مش باخد مثوبه على ذلك؟
ايوه
انا باخد ثواب. تمنعهم ليه من الخير؟ اصل حضرتك التيمم
والله يعني احيانا ما بيكونوش معايا، احيانا بيكونوا معايا.
ما خلاص لو هما موجودين يا حاجه، حضرتك شفشق ميه وحضرتك قاعده كده تتوضي وانت قاعده، ان ما ينفعش اتيمم الا لما اعجز عن الوضوء خالص. انت معايا حضرتك؟ ومش لازم اتوضى وانا واقف، ممكن وانا قاعد. وبعدين حضرتك ممكن تلبسي شراب وتمسحي عليه.
ايوه.
واخده بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه، لو جيتي تتيممي ما ينفعش اضرب على سجاده او على مخده وتيمم، او على الحيطه اللي مدهونه بالزيت. نعمل ايه بقى حضرتك؟
يعني وانا قاعده جنبي على الانتريه بروح مخبطه.
لا لا ما ينفعش يا حاج، ما ينفعش يا حضرتك.
لنا كده والله
لا لا أعلم. معلش ربنا يفقهنا واياها في الدنيا يا حاجه. بعد اذن حضرتك كيس صغير كده فيه شويه رمل.
ايوه.
وتحطيه في علبه اعزك الله زي علبه الجزم كده، كرتونه. أيوة. كده جنب حضرتك وتضربي عليها تتيممي فيه. انت عارفه التيمم ازاي يا حاجه؟
ايوه ان شاء الله.
ازاي حضرتك؟
اخبط على الرمل
ضربه واحده. تنفخه في ايدك،
ايدي ووجهي
وايديا، تمسحي وشك كده وايدك. أيوة. كف ايدك اليمين يمسح الشمال والشمال يمسح اليمين. طبعا ما فيش بقى لحد بكوع، ما فيش الكلام ده يا حاج.
ايوه
معايا حضرتك؟ يا خبطه. أيوة. واحده خبطه واحده مش. أيوة. خبطتين. تمسحي وشك وبكف. أيوة. ايدك كده وبس. انما تيممش يا حاجه الا لما تعجزي عن الوضوء.
حاضر
ماشي. ربنا يعفو عنك ويجعله في ميزان حسناتك يا حاجه ويجازيك كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك
فيك. الله يحفظك.
حضرتك انا
اتفضل.
انا خريج كليه فريد، جالي العمل فريد، ايه حكم الدين؟
معلش انا صوت عندك في حاجه مش واضحه بعد اذنك.
بقول لك يا دكتور. الو.
ايوه انا سمعت انت خريج كليه ايه؟
كليه فريد.
كليه ايه؟
فريد.
فريد. ايوه ايوه.
جالي العمل في فريد، ايه حكم الدين انا عملت فريد؟
ده هتشتغل ايه في البريد؟
ممكن اشتغل مثلا في قسم الحوالات في المعاشات يعني.
طيب دي ما فيش فيها مشكله دي خالص.
يعني ما هبعت مثلا عن دفتر التوفير.
المشكله بالنسبه لدفتر التوفير بس، واخد بال حضرتك، انما كل شغل البريد ده عمل كله عمل محترم وعمل ما فيش فيه مشكله يعني.
يعني شغل في الحوالات او المعاشات يعني
ما فيش فيها اي حاجه خالص.
خلاص جزاك الله خير،
ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا بقول لحضرتك السؤال الثالث وراحوا مقفلين.
معلش يا حاج، احنا بنحسب حضرتك خلصت، احنا اسفين، معذرتك.
لا ما فيش اي حاجه. السؤال الثالث، احنا في بلوك فالجيران واخدين نور من الكفرين، حاطين اللمبه قدام بابي انا، فانا قلت لهم لا ده كده حرام وسرقه، فلو سمحتوا عينوا اللمبه، هم مش راضيين يعينوا اللمبه كده عليا انا وزر.
لا الوزر اللمبة. الوزر عليهم يا حاجه مش على حضرتك،
انها محطوطه فوقيا.
ما انا بقول لحضرتك، بس هي دي الوزر مش على حضرتك، الوزر عليهم. وما ينفعش اي واحد لا يسرق ميه من شركه الميه ولا كهرباء من شركه الكهرباء ولا ما شابه ذلك.
ايوه
يعني الامور دي ما تحلش ولا تجوز.
لا انا حاولت ان انا يعني هم بقالهم بتاع،
وبرضه بنوصي الشركه انها ترفق بالناس في الاجراءات وفي المصاريف والحاجات دي، لان في ناس بتعجز عن تركيب العدادات بسبب الاجراءات المعقده والتكاليف الكبيره.
لا ده دوت حطينا في الطرقه على السلم.
لا انت حضرتك ما عليكيش وزر، الوزر عليهم هم يا حاجه.
لكن ما فيهاش يعني ان انا كده بيعد عليا ذنوب او حاجه او كده.
لا هم
انها جنب بيتي.
ما انت حضرتك يا حاجه دي مش في ايدك، انما كلموهم مره تانية واحنا مش عايزين ذنوب ومش عايزين وزر، واللمبه تتكلف كام في الشهر؟ مش مستاهله يعني الذنب ده كله. ماشي، ربنا يحفظك يا حاجه ويجازيك كل خير.
وجزاك الله عنا خير جزاء.
الله يحفظك، اللهم امين، ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام
عليكم. اتفضل يا اخي الحبيب، اتفضل.
مرحبا بك، كل سنه وانت طيب.
الله يحفظك، الله يحفظك، اتفضل. اتفضل.
مرحبا بك، تسمعني؟
اسمع حضرتك، اتفضل.
كل سنه وانت طيب يا دكتور.
الله يحفظك ويعزك، اتفضل.
يا دكتور انا حاصل لي حاله كده، في حاله زعل كده وما كنت متاكد من المفاير بالضبط، في حاله زي دي ارجع ل ل لياتو لاي من هذا. انا حصل لي حل وقلت لزوجتي لم اكن متاكد، قلت لها اذا خرجت طالق او لم تمشي الا في حاله تكون مطلقه، وفي حاله زي دي لم اكن متاكد ماذا افعل يعني.
حضرتك شوف حد كان معاك؟
نعم.
كان حد حاضر معاك الكلام ده؟
هي بس يعني.
طيب وهي قالت لك ايه؟
والله هي تقول في حالة، تقول لي ما تمشي الا في حاله تكون مطلق تمشيها لك يعني، يعني في حاله تكون انا مضطر لها طلاق تمشيها لها، ما انا مضطر لها طلاق تكون قاعده، لكن انا ما انا متاكد يعني هل قلت لها لم تمشي الا في حاله تكون مطلق او اذا ذهبت.
طالما حضرتك مش متاكد ارجع لكلامها وكلامها يبقى مصدق معايا حضرتك؟
نبني على كلامها هي
يعني. ابني على كلامها ان شاء الله.
وإذا ما وثقت في كلامه يعني.
يبقى حضرتك تروح لجنة الفتوى إن شاء الله.
الله يعني أنا آخذ على كلامه يكون مؤكد يعني.
ما أنا بقول لها مش واثق في كلامها، روح لجنة الفتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك اتفضلي اتفضلي حضرتك.
كل عام وحضرتك بخير. لو سمحت بس الشيخ، اختي كانت من 2004 كانت فترة شهر رمضان، فهي لحد دلوقتي ما صمتوش،
تعمل ايه؟ هتقضي شهر رمضان وعليها كفارة عن كل يوم.
كفارة؟ كفارة. طب هي ممكن تطلع من قد ايه؟ ممكن تطلع فلوس قد ايه؟
مش فلوس، هي تطلع تلات ارباع كيلو رز عن كل يوم.
شكرا.
الله يحفظك، الله يحفظك.
السلام
عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. اتفضلي، سامع حضرتك، اتفضلي.
أنا أكلم يعني الشيخ؟
مع حضرتك، اتفضلي.
ماشي، أنا أم محمد، أنا
مش مهم الاسم حضرتك، السؤال بس، اتفضلي السؤال حضرتك.
تمام، أنا جوزي يعني ماليش علاقة بيا خالص. يعني الشغل كله إنه مع الستات. ويجي الحد عندي أنا ولا سلام ولا أي حاجة خالص. الواحد وبعمل بقى متضايقه منه قوي وارجع ثاني الصحراء ومعايا عيال ومتجوز بقى لي 21 سنه اعمل له ايه؟
والله يا حاجة اول حاجه تعمليها تدعي له.
بدعي له والله كتير قوي بس مش عارف.
وانا بقول لحضرتك ادعي له لان طبعا اللي هو فيه ده غلط كبير، دي رقم واحد. نمرة اتنين، احسني عشرته واحسني معاملته. لما تحسني له وتعامليه معاملة كويسة ان شاء الله تكسبيه وربنا يؤلف بين قلبيكم، اللهم امين يا رب.
انا عايزة اسيب البيت اسهل خالص وامشي، وبس معايا جزئين معايا يعني عيال وكده.
ربنا يكرمك يا حاجة وطولي بالك عليه واحسني اليه ان شاء الله، ربنا يهدهولك ويحفظك يا رب.
طب انا معايا سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا معايا بنتي يعني عندها 12 سنه وما يعني وعندها السكر وما بتصومش، هل ده ادفع لها اجازات صيام ولا اعمل لها ايه؟
يعني معلش يا حاجه انا اسف، هي بلغت المحيض ولا لسه يا حاجه؟
لا لسه
ما عليهاش حاجه يا حاجه.
يعني ما عليهاش اي حاجه؟
لا ما عليهاش حاجه وربنا يشفيها ويعفو عنها برحمته يا رب.
ربي يخليك
يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا عم الشيخ.
أي حضرتك اتفضلي.
أنا بسأل حضرتك إن أنا معايا مبلغ من المال وكنت حاطاه في البنك. فأنا دلوقتي عايزة أتعامل معاملة إسلامية، أسحبه من البنك وأحطه فين؟ أنا خايفة دلوقتي من ظروف البلد إن أنا أحطه في البيت.
عند حضرتك بنوك إسلامية بس اللي إحنا ما نضايقش العملية، عندك بنوك إسلامية كتير حط فيه. حطيه في بنوك إسلامية، محدش قالك ما تحطهوش.
أحط في البنوك الإسلامية؟
أيوة أيوة.
طب ما هم قالوا لي بيتعاملوا بنفس نظام البنوك الثانيه.
ازاي ازاي يعني ازاي حضرتك؟ اذا كان بنك نظامه بيقوم على الاقراض والاقتراض، ده البنك التجاري، البنك الثاني بيقوم على المرابحات والمشاركات، يبقى ازاي الاثنين زي بعض؟ الكلام ده كلام مش مظبوط.
يعني انا تنصحني ان انا اسحبهم من البنك ده؟
لان اسحبيهم.
انا الاولاد انا مش عايزه منهم حاجه، بطلع منهم زكاه.
اسحبيهم وحطيهم في بنك اسلامي لتعذر الى الله، تقول يا رب الناس قالوا لي البنك ده بنك اسلامي بيتعامل حلال وانا عشان ابعد عن الحرام رحت هناك، وربنا يجازيك كل خير بنيتك.
الله يسلمك يا دكتور، يعني هو البنك الاسلامي
ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
انا يعني بعض الاحيان بكون مثلا شغال بالليل فباجي بالنهار انام، فبيكتب عليا صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا. فيعني كيف اقضيهم يعني مثلا حضرتك؟
أول ما تصحى، أول ما تصحى تصلي الظهر وبعدين العصر.
بس في حرمانية عليا بالنسبة إن أنا ونايم حضرتك.
والله حضرتك طالما نايم وغصب عنك مرفوع عنك القلم. التفريط يكون في اليقظة مش في النوم.
زوجتي مريضة ربنا يشفيها يا شيخ.
آمين يا ربنا يعفو عنها برحمته، ربنا يعفو عنها. الاخ الكريم اللي بيسال عن حكم البيع بالتقسيط او يبيع ازاي بالتقسيط، لانه بيبيع تقسيط وبيبيع كاش. هو سبب سؤال الاخ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيعتين في بيعه، بعض الناس فهم من ذلك أنه لا يقول دية قسط بكذا وكاش بكذا، وبعض أهل العلم قال لا ينصرف إلا على نوع واحد من البيعين. يعني لو الراجل جه سأله دي بتتباع بكام كاش، هيقول له بألف. طب وقسط؟ هيقول له بألف ومتين. على الرأي الأول لا يجوز هذا، ما ينفعش في مجلس واحد يقول له دي قسط بكذا وكاش بكذا. أمال يقول له إيه؟ يقول له أنت هتشتري قسط ولا كاش؟ واحنا طبعا كمصريين عرف عننا طبعا ايه نظام الشطاره شويه، يعني يبقى ما فيش في جيبه ثمن قسط واحد ويروح يسال عن ثمنها كاش. ليه؟ يقول لك عشان اعرف ياخد ربح كام. يا سيدي ربنا يبارك للجميع ياخد اللي ياخده. في نفس الوقت على المذهب الثاني يجوز هذا البيع، بس بشرط انه يمشي على امضاء نوع واحد من البيعين، اما هيشتري كاش واما هيشتري قسط. فبالنسبة للإنسان اللي هيبيع يحسم مع المشتري، أنت هتشتري قسط ولا هتشتري كاش؟ وبناء على ذلك يحدد له ثمن السلعة وظروفها، دي قسط عبارة عن كذا، تدفع مقدم كذا، الباقي بتاعك قد كذا إلى آخره. بكاش بتبقى بمبلغ كذا. على أساس يبعد عن أي إيه؟ عن أي شبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا. يعني فأرجو أن احنا ننتبه إلى هذه المسألة، أن البيع يبقى محدد، والبيع بالقسط جائز حتى بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم البيع إلى أجل. فالمولى سبحانه وتعالى حينما يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، كفار قريش قالوا كيف تشغبون علينا لأننا نتعامل بالربا وأنتم عندكم البيع بالتقسيط وفيه زيادة على أصل الثمن. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم هو البيع بالقسط هو زي الربا فيه زيادة. ويقول المولى سبحانه أحل الله البيع وحرم الربا، البيع ده ربنا سبحانه وتعالى أحله والربا حرمه المولى سبحانه. لكن انتبه، بعض الناس حينما يتم العقد وخلاص اتفق على الثمن، لو تأخر المشتري في السداد زاد عليه في الثمن، فانتقل من مشروعية البيع بالتقسيط إلى الربا المحرم والعياذ بالله، لأن الثمن صار دينا في الذمة. الرجل اشترى السلعة وخدها، السلعة صارت ملكا له، وصار الثمن دينا في ذمة المشتري. فإذا ما أخذ مقابل هذا التأخير في السداد كأنما أكل الربا والعياذ بالله. يبقى ينتبه إلى هذه المسألة، ما ينفعش المدين لما يتأخر في قضاء الدين أفرض عليه فوائد تأخيرية فوائد ربوية، هذا لا يجوز. خذ أي سبيل للحصول على مالك، خذ أي سبيل للحصول على التعويض عن الضرر الحقيقي الذي أصابك، لكن أنك تفرض فوائد تأخيرية عليه فهذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأسأل الله أن يزيد السائل حرصا على يعني دينه، لأنه بيسأل الحقيقة وده إن دل على شيء يدل على أنه يريد أن يتقي الحرام، فجزاه الله خير الجزاء. السؤال التالي، الأخ بيتكلم عن حكم بيع وشراء الدبلة الفضية، بيقول هل يجوز أشتري وأبيع الدبلة الفضة؟ هو الأخ جزاه الله خيرا يعلم أن الذهب محرم على الرجال، ما ينفعش أن الرجل يشتري دبلة فضة ولا خاتم فضة ولا غير ذلك كما هو معلوم من ديننا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يجعلها في يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب أخذ به وألقاه. ومن ثم فلبس الذهب ولبس الحرير محرم على رجال الأمة، الذكور لا يجوز أن يلبسوا الذهب ولا أن يلبسوا الحرير. بالنسبة للبس دبلة الفضة، فعندنا في هذه المسألة أمران، الأول لبس الدبلة والثاني أنها من فضة. أما كونها من فضة فمشروع للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، الفضة مش حرام على الذكور. لكن النقطة اللي بنسأل فيها نقطة الدبلة، وأرجو أن احنا لا نقف عند حدود المسألة أنه ده دبلة فضة بيلبسها، لا، الدبلة هذه بتكون في مناسبة، المناسبة هي الخطوبة أو الزواج. في اعتقاد عند الناس جاءنا من غيرنا وليس له صلة بديننا، إن الإنسان لما يروح يخطب يلبس الدبلة في إيده اليمين، ولما يروح يكتب كتابه يتجوز يعني تنتقل الدبلة من اليمين للشمال. وصار الناس يعتقدون أن هذه الدبل تجلب التأليف بين قلوب الخاطب ومخطوبته، لذلك تلاقي بيروح ينقشهم اسم الخطيبة أو المخطوبة على دبلة الخاطب واسم الخاطب على دبلة المخطوب، كل واحد يكتب اسمه على دبلة التاني وتلبس دبلتها ويلبس الدبل. ويا سلام لو الدبلة دي اتقلعت، تبقى وقعته مش فايت، قلع الدبلة بتاعته، لما يحب يوريها انه زعلان يروح خالع الدبلة سايبها على الحوض او ما شابه ذلك. والحقيقة ان بعض الاديان الاخرى عندهم هذه الطقوس وجاءت اليهم من الوثنيات، الجماعة الإغريق بيعتقدوا ان الاصبع ان هذا الاصبع اللي هو الخنصر هذا يمر به شريان القلب، فبالتالي يلبس الدبله هنا تمر محبة المرأة فين؟ في قلبه. فضلا عن ذلك ان بيعتقدوا ان هذه تشبه التولة، التولة اللي هي اعمال السحر وما شبه ذلك التي تجلب الحب بين الزوجين. مش لازم انها سحر، اقصد اي عمل زي القلائد وما شبه ذلك التي تجلب المحبة بين الزوجين وتديم المودة بينهما. يوم كتب اسم المخطوبة على دبلة الخاطب ليه؟ حتى تسري محبتها في قلبه. طب ويكتبوا اسمه على دبلتها ليه؟ عشان تسري المحبة في ايه؟ في قلبها. وهذا ليس له اساس من شرعنا ولا صلة له بنا مطلقا من قريب او من بعيد. وارجو الا نسيء الفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وهبت نفسها او ارادت ان تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فقامت المرأة قياما طويلا فقال رجل زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تمهرها أو ما تدفع لها مهرا؟ فقال عندي حلس ألبس بعضه أو عندي إزار. قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، اذهب فالتمس شيئا. فذهب ورجع لم يجد شيء، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو كان الملتمس الذي تبحث عنه خاتما من حديد تدفعه إليها مهرا. مش المقصود هنا بقى دبلة الخطوبة، لا، ده كان يدفع إليها مهر، يريد أن يدفع إليها مهرا إزار، ثم قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ف زوجه لها بما معه من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
ماشي. حضرتك أنا عندي فلوس حاططها في البوستة وباخد الأرباح منها، وحضرتك الأرباح اللي باخدها ما يعني ما باخدهاش ليا، بطلعها بس مش بنية الزكاة، بطلعها منين عشان تخلص منها. وانا بطلع الزكاة على الفلوس عادي، فهل هذا يجوز ام لا يجوز؟
هو انت جزاك الله خيرا كده انك بتبعد عن الربا، لكن ليه ما بتروحش بنك اسلامي طالما بتحط فلوسك فيه؟
حضرتك البوست ما يعني انا بتعامل معاه ما باخدش ورقه عريكه من الارباح، بس انا حاطط الفلوس فيها، فاللي بيجي منها الارباح بديها الناس مش بنية الزكاة، وانا بطلع الزكاة يعني.
خير ان شاء الله.
يعني اخليها ولا اشيلها من البوستة؟
في ضرورة انك حاطط فلوسك في البوستة؟
بعيد عن البيت عشان حضرتك طبعا ما
تصرفش. طيب ولو حطيتها في بنك اسلامي ما بعدتش عن البيت؟
يعني هاخدها من البوستة احطها في بنك اسلامي؟
احطها في بنك اسلامي وابعد عن باب الربا ده خالص.
انا ما باخدش من الربا حاجة يا شيخ.
يا اخي العيب انت ما بتاخد، انت خدت الفلوس اهو، انت كون ان انت ما خدتهاش لنفسك لكن خدتها.
انا باخدها دي لحد بتخلص
منها. يعني الفلوس كون ان انت تاخدها ديت، ما انت تعاملت بالربا الان. معايا حضرتك؟ وقعت في كبيرة. انت دلوقتي عشان تتوب الى الله بتخرج المال غير محتسب للاجر، جزاك الله خيرا. ايه اللي دخلك في معاملة الربا دي اصلا؟ يعني ايه اللي دخلني في ربا؟ اخد ربا واتصدق بيه؟ لا بيجيلي
انا بطلعه بنية ان انا اتخلص منه بس.
يا اخي ما انا فاهم بتدي الناس فقراء ومساكين مش كده؟ طيب ما انت ما انا فاهم يا اخي الحبيب، فاهم، ما هي الصدقة غير الزكاة، انا فاهم دي. حضرتك النهاردة ايه اللي خلاك تاخد الفلوس اصلا؟ فانت لما خدت الفلوس وقعت في كبيرة اللي هي التعامل بالربا. فارجو ان شاء الله تشوف بنك اسلامي حط فيه الفلوس وترفع عن نفسك هذا الحرج، واسأل الله ان يجازيك خيرا على ابتعادك عن هذه المعاملات الربوية المحرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. دكتور
الله يحفظك.
الو.
ايوه اخي الحبيب اتفضل.
قصان طيب.
الله يحفظك، اتفضل اتفضل.
ايوه انا من منصورة.
يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
انا من بلوان مركز المنصورة يا دكتور.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
بقول لحضرتك ايه يا دكتور؟
اتفضل. سامع حضرتك، اتفضل.
بقول لك ايه يا حضرتك؟ انا عندي مراتي كانت ابوها وامها توفوا. واخد بالك؟
مع حضرتك. ايوه.
دكتور
سامع حضرتك. سامع.
وبعدين اخويا ده اتنين اخوات، فهم اخويا فاخي مات. اخويا مات. وفي اخ تاني، وفي اخ تاني ماسك كل حاجه ومش عايز يتلحق ايه.
ايوه.
وواد تاني، واحد تاني فلاح، واختين بنتين تانيين، فهم دول مضم على سبيل هم خلوا، هم خلوا حقهم. سليم. وبعدين في قاعدين في بيت وفي حته تانيه جنبهم، فهم الواد ده باع البيت التاني.
وطي التلفزيون
الحته التانيه اللي هي فاضيه، وهم قاعدين في البيت اللي هو اللي هو دلوقتي قاعدين فيه.
سامع حضرتك. سامعك، اتفضل.
تمام بالك يا دكتور.
ايوه.
فهي ما انضتش على حقها. هي ما انضتش ايه على حقها، فهم دلوقتي مش عايزين يدوا لها حقها دلوقتي. فهي دلوقتي عامل ايه دلوقتي؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سلاح يا شيخ.
اتفضلي سامع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، شيخ أنا عندي أخ ملتزم، بس اللهم صل على سيدنا محمد، هو في حدا كان مأمنه على أمانة ومد إيده للأمانة هذه يعني وأخذ منها وبعدين مدّم وسافر ابنه، بس الأمانة هذه هي مبلغ من المال وهو ما عرفش على يرجعها، وهو يعني خايف إنه ربنا ما يتقبلش منه، لأنه سمع مرة عن شروط قبول الدعاء إنه ما يكونش في لحد من الناس عليه مظالم. فهو حتى لما يجي يعني دائما بحس إنه ربنا مش رح يتقبل منه، فأنا بدي إياك توجهني كلمة لأنه هذا هو بسمع.
طيب.
سألت تاني شيخ، أنا عندي أخ كثير عندي 15 سنة، بس كثير بقطع في الصلاة، وكل ما أذكره في الصلاة بحس إنه كأنه بي يعني عمدا بس صلى عشان أنا بحكي له أنا أصلي. سؤال الأخير لو سمحت شيخ، أنا أتمنى بحب القرآن الكريم، بس يعني كل ما أراجعه بحس إنه بتفلق مني شوي، فبدي أولا تعطيني طريقة إنه كيف يعني كيف تكون نمط مراجعة على القرآن الكريم.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل أنها أعطت لوالدتها مالا لإخراجه زكاة مال، والأم محتاجة، فبتسأل هل تأخذ من هذا المال، من مال ابنها أعطته إياها؟ فها هنا وكانت الابنة غير ملزمة بالإنفاق على أمها، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنها إن كانت تخرج زكاة مال وكانت ذا مال، كانت ذات مال، فينبغي أن تفطن إلى احتياج الأم. يعني من فضل الله عز وجل أن ينعم على الإنسان بنعمة أنه يشعر بغيره، يبقى لا يضطره إلى السؤال ولا إلى أن يمد يده، وإنما يشعر ذلك فيعاونه ويواسيه. فإذا كانت البنت عندها مال فأولى الناس بهذا المال أمها، وإن كان المال مال زوجها، المال إن كان مال الزوج تواسي الأم منه إن كانت محتاجة وذات عوز، فهي أولى بهذا المال من غيره. والصدقة حينما تكون على قريب أو على رحم يكون للإنسان بها أجران، أجر الصدقة وأجر الرحم، أجر صلة الرحم، فينبغي أن يفطن إلى هذا. وأما بالنسبة للمرأة فإن أخذت مالا لتوزعه كزكاة مال وكانت في عوز وفي احتياج، فأخذت من هذا المال لنفسها طالما أنه ينطبق عليها اللي شرط الاستحقاق فهذا لا بأس انها تأخذ من هذا المال، ما لم تكن البنت قد بينت لها ودي لفلانة كذا ولفلانة كذا ولفلان كذا، يبقى في هذه الحال صارت يدها كوديعة فلا ينبغي أن تغير إلا بإذن صاحب المال. لكن إن أعطت المال على أنه صدقة مطلقة فلها أن تقسمه على النحو الذي تراه ولها أن تأخذ منه. ونحن نذكر حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وكانت ذات مال وكان عبد الله بن مسعود فقيرا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هل يجوز أن تعطي من زكاة مالها لزوجها. طبعا المرأة ما هيش ملزمة بالإنفاق على البيت، اللي ملزم بالإنفاق الزوج. المرأة لا تلزم أبدا أن تنفق في بيته وإن كانت ذات مال، والزوج إن اقترض منها ينبغي عليه أن يؤدي إليها. إنما موضوع بقى المليان يكب على الفاضي وزيتنا في دقيقنا والكلام ده كله هذا أمر لا نعرفه، وإنما للمرأة ذمتها المالية الخاصة بها، فلا تنفق مليما في البيت إلا عن طيب خاطر وعن طيب نفس بغير إكراه. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فأجاز لها أن تعطي زوجها من مالي من صدقة مالها، والله سبحانه أعلى وأعلم. فلو أعطت هذا المال لأمها فلا بأس، ولو أخذت الأم من هذا المال فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لموضوع دبلة الخطوبة لم نتم هذا الموضوع للاتصال الذي أتى إلينا، فالحقيقة بنقول لفضيلة الشيخ عطية الصقر عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وسائر علماء الأمة، اللهم أمين. فضيلة الشيخ عطية الصقر عليه رحمة الله كان في الفتاوى، في كتاب الفتاوى وكان طبعه في مجلدين عليه رحمة الله، كان تحدث عن دبلة الخطوبة وذكر أن الإغريق أخذوها من الفراعنة، وذكر أن كان في عادة في الفراعنة أن كانت المرأة تربط إلى الرجل بقيد من حديد ويركب الرجل على فرسه وتركب المرأة تسير المرأة خلفه ويجمعهما قيد حديدي، قيد من حديد تربط المرأة إلى الرجل، الرجل ركب الفرس بتاعه والمرأة هي اللي ماشية تسير خلفه. ثم لبعد مسافة بيت العروس من بيت العريس إلى آخره بدأوا يلجؤون إلى هذه الدبلة الحديدية وما شابه ذلك، وأخذها الإغريق ودخلت في الديانات الأخرى غير الإسلام حتى صاروا يعظمونها كما هو الحال عند الإنجليز وعند غيرهم، ويكون الخطوبة كما هو معلوم خطوبة كنسية، ويكون العقد كذلك، لا يجوز لأحد الناس من الصفة المدنية أن يبرم هذا العقد، هذا غير جائز عندهم، لذلك بيفرقوا بين هذا العقد الكنسي اللي هو العقد الصحيح عندهم وبين العقد المدني اللي هو لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ولا تثبت به الحقوق التي تثبت لعقد النكاح. فمن ثم هذه الدبلة التي يلبسونها إن اعتقد الناس أنها تجلب المحبة بين الزوجين كالتولة فهذا أمر غير جائز واعتقاد فاسد، وإن كان فيها تشبه بغيرنا فهذا أمر غير جائز، وإن خلت من هذه المحظورات فلا فائدة ولا نفع منها، ولذلك قال كثير من أهل العلم بكراهتها، فضلا عن أنه ينبغي أن يلاحظ أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، ما ينفعش يمسك إيد خطيبته ويقعد يلبسها الدبلة ويتمسك اللي شاف إيه وتلبسه الدبلة، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي أن يحدث تصافح بينهما ولا تلامس لأيديهما، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فهذه الدبلة عادة لا نعلم كيف دخلت علينا وكيف انتشرت فينا، فإن كان فيها تشبه بغيرنا فلذلك تحرم، وإن كان فيها اعتقاد بأنها تجلب المحبة ككتابة اسم الخاطب والمخطوبة على الدبلتين واعتقاد أن ذلك يؤدي إلى سيران المحبة بينهما صارت كالتولة وصارت محرمة لهذا الاعتقاد الفاسد، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما إن خلت من هذه الأمور فليس فيها نفع يرجى من ورائها، وليس لها أي صلة بعقد النكاح، ومن ثم قال أهل العلم بكراهتها إن خلت مما يؤدي إلى تحريمها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ الكريم يقول أنه اشترك مع صديق له في شركة سنة 2007 وكان خارج البلاد، لم يكتب عقد، وكان الأخ شريكه يبلغ بالأرباح بالهاتف. في رمضان الماضي وجد مخالفات بالشركة وأراد التخارج، فالأخ أنكر حصته في الشركة لأنها غير ثابتة بالكتابة. يقول وتارة ينكر وتارة يقر، فكيف أخرج زكاة المال في مثل هذه الأمور؟ المال المتنازع عليه أو المال المجهود أو الذي تكتنفه المشاكل، فصاحب المال لا يزكيه إلا إذا قبضه. حينما يقبض هذا المال فإنه يزكيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. هنجيب عن الأسئلة الأخيرة التي وردت إلينا. الأخ الكريم اللي بيسأل عن زوجته، إن والدها ووالدتها ماتوا ولها أخ مات، وإن الباقين وقعوا لأخ على حقهم ويرفض إن هي يعطوها حقها. هذه الأمور نفضل أن يتم حل هذه الأمور بطريق التراضي، عن طريق بعض أهل الخير من الناحية أو من القرابة من ذوي القربة يتدخلوا للإصلاح، فإن شاء الله يكلل الله مسعاهم بالخير ويصل التراضي بين الطرفين. طب وإن لم يستطع ذلك يعمل له مجلس عرفي. طب وإن لم يستطع ذلك يبقى آخر العلاج اللجوء إلى القضاء، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تلجأ إلى القضاء وتطالب بحقها، لأن الحقيقة أن ما يحدث من منع النساء من إرثها هذا ظلم. والحقيقة الأمر العجيب أنك تجد الأب مات في الستينيات، وتجد أن الأبناء ماتوا في الثمانينيات والتسعينيات، ودخلنا في قرن جديد وتجد أن الإخوة لم يحصلوا على حقه. طب هياخدوا حقهم إمتى؟ يوم القيامة إن شاء الله. يعني إما كانش الإنسان ياخد مال الإرث ينتفع به، طب هياخد فلوسه إمتى؟ يعني الحقيقة أمر عجيب جدا، وسبحان الله يعني الحقيقة أمر في منتهى العجب. الأرض دي بتعمل إيه؟ زي ما تكون كأثار الفراعنة التي تتوارثها الأجيال 7000 سنة، والهرم الأكبر موجود والأصغر والأوسط، أبو الهول موجود، يبقى كأنه عايز يخلي الأرض هذه وقف هكذا كأثار الفراعنة، والمولى لم يأمرك بذلك، وإنما المولى يبين الحكمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال لابد أن يتم تقسيمه في المجتمع ويتداوله الناس ويقسم بين هؤلاء وهؤلاء حتى لا يجتمع المال في يد واحدة، وده من حكم الله عز وجل البالغة في مسائل الإرث. فلا ينبغي أنك تحيل الإرث إلى وقف لا يجوز التصرف فيه ولا البيع ولا الشراء ولا الكلام ده أبدا، هذا أمر غير جائز. فإن فشلت الحلول الودية يبقى الأخت الكريمة تلجأ إلى القضاء، وأسأل الله أن يصلح ذات بينها وإخوتها ويؤدون إليها حقها طواعية. اللهم آمين. بالنسبة لأختنا الكريمة السائلة اللي بتقول أن أخاها مات وكان تحت يده أمانة، وتقول أن هم يدعون له لكن يخشون من عدم استجابة الدعاء لأن ذمته مشغولة بشيء. فالحقيقة النهاردة بنقول الأصل في الأمانة أنها بتؤدى. طيب النهاردة كانت الأمانة هذه استطعنا نؤديها، طب لن نستطع أن نؤديها نذهب إلى صاحبها يبرئ الذمة أو يتسامح في جزء ويأخذ جزء أو ما شابه ذلك. طيب إن لم نستطع لا هذا ولا ذاك، أو لم نستطع أن نصل إلى صاحبها أو ما شابه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نجتهد ونسأل ونبحث إلى آخره. وهذا لا يخفى على الله عز وجل. فسعد بن الأطول لما مات في غزوة أحد وأراد أخوه أن يقسم تركته، النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمره بقضاء الدين، إن أخاك مرتهن بدينه، يعني محبوس عن دخول الجنة، مرتهن يعني محتبس، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بسعيها وكسبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه أن يؤدي الدين الذي على سعد بن الأطول. قال: فأديت كل دين عليه غير دينارين ادعتهما امرأة ولم تقم عليهما بينة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها صادقة. فمن ثم فالمولى سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، فإن كان الدين يعلم صاحبه والدين موجود أو الأمانة موجودة نؤديه، الأمانة غير موجودة نتحلل من صاحبها ونطلب منه أن يسامح الميت وأن يعفو عنه إن استطعنا، لم نستطع أن نهتدي إليه فلا ننقطع عن الدعاء ولا ننقطع عن طلب الرحمة لهذا الميت، والله يغفر له ولموت المسلمين، اللهم آمين. أما بالنسبة لأخيها اللي هو الذي يقصر في الصلاة وكلما طلبت منه أن يصلي كأنما يعاند معها ويرفض الصلاة، فهذا الحقيقة يعني من الأمور اللي احنا نعاني منها، إن الطفل يترك بغير صلاة ولا يعود على الصلاة من السابعة، حتى إذا ما كبر وشب وخرج عن الطوق نأمره بالصلاة فلا يستجيب لأنها شقت على نفسه. فينبغي على الآباء وعلى الأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة منذ السابعة وقبل ذلك إن تيسر، حتى ينشأ والصلاة سهلة على نفسه. والمولى سبحانه يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإن شاء الله الأمر ده بيأتيش هكذا، بيأتي من الصغر نتيجة التفريط، وهي تنصحه في الله وليس عليها وزر من ذلك، وإنما الوزر عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. بالنسبة أتمت حفظ القرآن، ربنا يبارك فيها وفي أخواتنا وفي إخواننا جميعا، تقول ليتفلت منها، هذا طبيعي لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقالها. فالأهم من الحفظ هو المراجعة، المراجعة المستمرة، وذلك تجد أهل العلم كانوا يسبعون القرآن، يعني في كل أسبوع لابد أن يقرأوا مرة حتى يثبت الحفظ عنده. والقراءة بالنسبة للحافظ بتكون يسيرة، لو حافظ في الأسبوع إن شاء الله هيبقى سهل عليه إن هو إيه، إن هو يراجع هذه المراجعة. كانوا يسبعون القرآن، يقرؤون القرآن في أسبوع، فذلك أثبت للحفظ، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم الذي يسأل عن زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها، الأخ بيقول: هل زكاة التجارة عروض التجارة أخرجها بسعر الشراء أم أخرجها بسعر البيع؟ بالنسبة أولا لزكاة عروض التجارة، المولى سبحانه وتعالى أمر عباده أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمولى نسب الكسب إلى عباده اللي هي التجارة، المال اللي تجر فيه، ونسب ما خرج من الأرض إليه، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما ينفعش يقول لك أنا اللي بزرع وأنا اللي حطيت البذرة وأنا اللي سقيت وأنا اللي عملت، ذلك كله لا يؤدي إلى إخراج النبات. بالعكس التجارة، التجارة نماها كما يرى هو، يعني بجهده وبنفسه. والحقيقة الوقت انتهى، فإن شاء الله سبحانه وتعالى بقي معي من الأسئلة الماضية سؤالان، سؤال عن عروض التجارة الذي كنت سأشرع بالإجابة عليه، والسؤال الثاني عن الاختلاط بين الرجال والنساء والتساهل الذي يحدث في هذه الأيام من الأخ الكريم السائل في الحلقة الماضية. فإن شاء الله أرجع الحديث عنهما ومعهم الأسئلة الثلاثة التي اتصل بنا الأخ الكريم اللي هو الأخ بتاع ابن مفلح في الفروع، وسؤال ابن تيمية، وسؤال شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجئ ذلك بأمر الله سبحانه إلى اللقاء القابل يوم الثلاثاء المقبل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله.